أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجوه التي ذكروها لتصحيح فتواهم بصحة الوضوء الضرري في حالة الجهل، مع أن مقتضى القواعد هو ماذا؟ هو أنه لا، مقتضى القواعد هو شمول قاعدة لا ضرر للمورد. لماذا؟ لأن الضرر في القاعدة يراد به الضرر الواقعي، والمفروض في هذا الفرع هو وجود الضرر الواقعي، وإن كان المكلف نفسه يعتقد ماذا؟ عدم الضرر، يجهل بالضرر. الضرر الواقع موجود، وحديث الرفع يدور مدار الضرر الواقعي. ومقتضى ذلك مثلا هو ماذا؟ هو أنه قاعدة لا ضرر تجري، وإذا جرت حتى في ظرف الجهل تنفي الوجوب وتنفي ماذا؟ مثلا شنو؟ الصحة. كما هو الحال مع العلم بالضرر، شلون تجري القاعدة هناك مع العلم بالضرر ويثبت البطلان، كذلك تجري في حال الجهل ويثبت ماذا؟ البطلان. الوجوه ذكرنا الوجه الأول، وذكرنا مناقشة السيد الخوي قدس الله نفسه له، وذكرنا جواب هذه المناقشة. يلاحظ على أصل الدليل، مناقشة السيد الخوي للدليل قديناها بالبيان السابق لا نعيد، لكن يلاحظ على أصل الدليل، وأن هذا الدليل كأنه يفترض أن شمول حديث لا ضرر للمسألة لمحل الكلام يقتضي فساد الوضوء، كأنه يفترض ذلك حتى في حالة الجهل. ولذا صار صاحب هذا الدليل بصدد منع شمول القاعدة لمحل الكلام، وعندما يكون بصدد منع شمول القاعدة لمحل الكلام معناه يفترض أن شمول القاعدة لمحل الكلام راح يثبت شنو؟ راح يثبت الفساد. هذا واضح اللي أقوله. الدليل الوجه الأول كان يقول أن القاعدة ما تشمل حالة الجهل، مثلش من حال. ليش؟ لأنه في حالة الجهل الوقوع في الضرر لا يستند إلى الحكم الشرعي، وإنما يستند إلى جهل المكلف وعدم علمه. وهذا معناه يستبطن ماذا؟ يستبطن افتراض أنه لو كانت القاعدة شاملة لي مسألتنا لكانت تقتضي الفساد. ولذا هو صب جهده على منع شمول القاعدة لمحل الكلام حتى يحكم بالصحة. لكن هذا الشيء يمكن التشكيك به، أن شمول القاعدة لمحل الكلام لماذا يقتضي الفساد؟ لماذا يقتضي الفساد؟ صحة الوضوء، الحكم بصحة الوضوء، ما هو المقصود به؟ الحكم بصحة الوضوء تعني ترتب آثار الطهارة على ماذا؟ على الوضوء. هذا معنى أن الوضوء صحيح، يعني نستطيع أن نرتب آثار الطهارة الحدثية على شنو؟ على هذا الوضوء. خو هذا الحكم بترتب الطهارة الحدثية على الوضوء اللي هو معنى الحكم بالصحة، هذا هل يوقع المكلف الضرر؟ هل هو حكم ضرري؟ ليس حكم ضرري. الوضوء وقع، يأتي الشارع يحكم عليه بالصحة. شنو معنى يحكم عليه بالصحة؟ يعني يقول أنه هذا الوضوء تترتب عليه الطهارة حدثية، هذا الحكم بترتب الطهارة الحدثية على الوضوء ليس حكما ضرريا، لا يوقع المكلف في الضرر. الذي يوقع المكلف في الضرر هو الإلزام بماذا؟ بالوضوء، هذا يوقع المكلف في الضرر. أما الحكم بالصحة هذا ليس ضرريا، حتى نقول بأن القاعدة إذا شملته فهي ترفع الصحة وتقتضي شنو؟ فساد، كما هو يفهم من ماذا؟ من هذا الدليل، أنه كأنه يفترض كما قلنا أن شمول القاعدة للمقام يقتضي فساد الوضوء، ولذا صار بصدد منع الشمول للنكتة اللي ذكرها، بينما أصل هذا المطلب مو صحيح. أصل هذا المطلب أن شمول القاعدة لمحل الكلام يقتضي الفساد، هذا من يجيبه؟ إنما يتم ذلك إذا قلنا أن الحكم بالصحة حكم ضرري، يكون حال حال الوجوب، هو القاعدة كما ترفع الوجوب ترفع الحكم بالصحة، فيثبت ماذا؟ يثبت الفساد. أما إذا قلنا بأن الحكم بالصحة ليس حكما ضرريا، ما العلاقة بالضرر؟ فحينئذ القاعدة لا تنفي هذا الحكم بالصحة حتى يثبت بها ماذا؟ الفساد. الوجه الثاني الذي ذكروه لتوجيه الحكم بالصحة في حالة الجهل، جهل بالضرر في محل الكلام، توجيه الحكم بصحة الوضوء في حالة الجهل، وضوء الضرري في حالة الجهل، هاي مسألة الامتنان، أن الحديث مسوق مساق الامتنان، والامتنان قرينة على عدم شمول القاعدة حديث لا ضرر لمحل الكلام، وذلك لأن نفي الحكم عن الوضوء الضرري يلازم الحكم بفساده، بفساد الوضوء الضرري في حالة الجهل، وهذا النفي ليس امتنانيا. لماذا؟ لأنه نفي الحكم في الوضوء الضرري في حالة الجهل الملازم للحكم بفساد الوضوء يوقع المكلف في خلاف الامتنان. لماذا؟ لأنه محتم عليه ماذا؟ إعادة الوضوء، ويحكم ببطلان الوضوء، وبالتالي بطلان الأعمال الصلاة التي جاء بها بذلك الوضوء. إذن لا يكون الحكم بنفي يعني جريان القاعدة لنفي الصحة والحكم بفساد الوضوء لا يكون امتنانيا، هذا النفي ليس نفيا امتنانيا. جريان القاعدة لنفي الحكم المستلزم للفساد هذا ليس امتنانيا، فلا تجري القاعدة لأنه على خلاف الامتنان. القاعدة إنما تجري بقرينة الامتنان عندما يكون النفي فيه شنو؟ امتنان على المكلف، وهذا يكون عندما تنفي القاعدة الوجوب، هذا امتنان على المكلف، تنفي عنه الوجوب امتنان على المكلف، توسع على المكلف. أما تنفي الصحة وتثبت الفساد هذا نفي الصحة، هذا ليس امتنانيا يعني. فالقاعدة لا تشمل المقام، لأن شمولها للمقام ليستلزم نفي الصحة هذا ليس امتنانيا يعني. هذا الوجه الثاني اللي ذكر لتصحيح الحكم بصحة الوضوء الضرري في حالة الجهل. هذا الكلام هم يعني هم ترد عليه الملاحظة السابقة، وأنه هذا كأنه يفترض هذا الوجه أيضا، هو مسألة أن لا ضرر يقتضي فساد الوضوء، أن شمول القاعدة لمحل الكلام يقتضي فساد الوضوء، ولذا صار بصدد شنو؟ منع الشمول بقرينة شنو؟ الامتنان. هناك بنكتة خاصة بنكتة ثانية حتى يمنع شمول قاعدة لا ضرر لمحل الكلام، وكأنه كما قلنا يفترض ماذا؟ أن الشمول يقتضي ماذا؟ فساد الوضوء. فيكون الغرض من هذا الوجه هو بيان قصور قصور دليل لا ضرر عن الشمول لمحل كلام لكونه خلاف الامتنان، مع أنه كما قلنا شمول لا ضرر لمحل الكلام ما يقتضي الفساد. إذا ما نقول يقتضي الصحة ما نقول ما لا يقتضي الفساد. حتى في صورة العلم مو فقط في صورة الجهل، حتى في صورة العلم ولا يقتضي الفساد، حتى في صورة العلم. لماذا؟ لما قلنا من أن الحكم بالصحة ليس حكما ضرريا حتى ينتفي بهذه القاعدة، ليس حكما مما يوقع المكلف في الضرر. شنو يوقع المكلف في الضرر؟ قد يحكم الشارع بصحة هذا الوضوء، فحينئذ لا معنى لأن يقال ماذا، لأن يصاغ الدليل بهذا الشكل بأن الشمول يقتضي الفساد فنحن نمنع من شموله لا لنكتة الامتنان أو للنكتة السابقة. هذا الدليل الثاني. سيد الخوي قدس الله نفسه بعد أن ذكر هذين الدليلين ذكر بأن الصحة الحكم بالصحة في المقام وناقشهما، ذكر بأن الحكم بالصحة في المقام يبتني على أحد أمرين. إذا قلنا بأحد أمرين يمكن الحكم بماذا؟ بالصحة. أما إذا لم نقل بهما فحينئذ لا مجال للحكم بالصحة. الأمر الأول الذي ذكره هو مسألة أن الإضرار بالنفس ليس محرم إلا أن يبلغ حد التهلكة وما يشبه التهلكة كقطع العضو مثلا وأمثاله، لكن هذا الضرر اللي يترتب على الوضوء عادة هذا ليس محرما، ليس محرما. الإضرار بالنفس بهذا الضرر اللي هو يتحقق بالوضوء هذا ليس محرما. إذا قلنا بذلك حينئذ الإضرار لا يكون حراما أصلا، لا يكون حراما. فحينئذ يمكن أن يقال بماذا؟ بأن الوضوء الذي يسبب الإضرار ما في مشكلة. لماذا؟ لأن الإضرار هذا ليس حراما، فيكون حالة حال ما هذا الوضوء استلزم مثلا مفروض حالة معينة عند المكلف ليست محرمة، خلي يكون هو موجب المنجز لعروض هذه الحالة على المكلف، وهذا لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي الفساد ولا يقتضي عدم الصحة، مو حرام أصلا. وهذا وضوء يأتي به المكلف يقصد به التقرب فيقع صحيحا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن لا يكون النهي المتعلق بالسبب بالمسبب التوليدي ساريا إلى ماذا؟ إلى السبب التوليدي. هذا هما يكفي للحكم بشنو؟ بالصحة. في باب الأسباب التوليدية من قبيل الإلقاء والإحراق، السبب توليدي يترتب عليه حتما الإلقاء ويترتب عليه الإلحاق بلا توسط إرادة في البين، هذه الأسباب التوليدية والمسببات التوليدية. إذا كان النهي والحرمة تتعلق بالمسبب التوليدي وقلنا بعدم سراية النهي والحرمة من المسبب التوليدي إلى السبب التوليدي، ما يسري، ما يسري إلى السبب التوليدي، هذا أيضا في محل الكلام يكون نافع ونحكم بالصحة. ليش؟ فيما نحن فيه نسبة الوضوء إلى الإضرار بالنفس نسبة السبب التوليدي إلى المسبب شنو؟ التوليدي، مو نسبة السبب ما يتوسط بينهما إرادة المكلف، وإذا توضأ خلص وقع في ماذا؟ وقع في الضرر، وقع في الضرر. فحتى لو فرضنا هذا كوجه مستقل غير الوجه السابق، حتى لو فرضنا أن الإلقاء بالنفس كان حراما، حتى لو كان حراما لكن حرمته لا تسري المن إلى سببه التوليد الذي هو شنو؟ الوضوء. لا تسري إلى الوضوء حتى لو كان الإضرار بالنفس محرما، حتى لو لم يصل إلى حد الهلكة، تنزلنا عن الوجه الأول، لكن قلنا بعدم السراية، سراية النهي من المسبب التوليدي إلى السبب التوليدي. إذن يكون الوضوء في هذه الحالة يكون ماذا؟ يكون لا يكون حراما، لأن الحرمة والنهي لا تسري من المسبب التوليدي، حتى لو فرضنا أنه حرام لا تسري إلى السبب التوليدي، وحينئذ ماكو مانع من الحكم بصحة الوضوء. حتى إذا فرضنا أنه يتولد منه الضرر المحرم، وإن كان يتولد منه الإضرار المحرم تولد المسبب التوليدي عن سببه التوليدي، بالرغم من هذا الوضوء ليس حراما، وليس حراما ويقصد به التقرب ويأتي به يحكم بصحته. هذا وجه آخر غير الوجه السابق. الوجه السابق يقول هذا ليس حراما، فإذا لم يكن حراما حينئذ أصلا ماكو مشكلة. حتى إذا قلنا بالسراية، الإضرار بالنفس ليس حراما ما لم يصل إلى حد الهلكة، فحتى لو قلنا بالسراية والحضر مو حكم الحرمة وإنما يسري إليه الجواز، فيكون الوضوء صحيح. إذا قلنا بالحرمة يجي الوجه الثاني، أن نلتزم بعدم السراية، فيبقى الوضوء أيضا جائزا ولا تسري إليه الحرمة، فحينئذ لا مانع من الحكم بصحته. يقول أن الحكم بصحة الوضوء في محل الكلام يبتني على أحد هذين الأمرين، إذا التزمنا بأحدهما يمكن الحكم بالصحة، أما إذا أنكرنا كلا منهما بأن التزمنا بحرمة الإضرار بالنفس وإن لم يصل إلى درجة الهلكة، التزمنا بحرمته، والتزمنا ثانيا بماذا؟ بالسراية، أن النهي المتعلق بالمسبب التوليدي يسري إلى السبب التوليدي، يحرم عليك الإحراق، يعني يحرم عليك ماذا؟ يحرم عليك الإلقاء، يعني هو السبب التوليدي. في هذه الحالة حينئذ لا بد أن يحكم بفساد الوضوء. لماذا؟ لأن الوضوء يصبح حينئذ بعد السراية محرما ومبغوضا، ولا يمكن التقرب بماذا؟ بالمبغوض. الجاهل لا ينفعه في ماذا؟ في 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 في, في تمشي التقرب لا ينفعه، يقول لا، لأنه بعد فرض كون الفعل مبغوض واقعا وحرام واقعا، في هذه الحالة حينئذ لا يمكنه، لا يتأتى منه قصد الشنو؟ التقرب. هذا الكلام اللي يذكره، إلا أن حرمته الواقعية مانعة من اتصافه بالصحة، ولا يكون الجهل بالحرمة موجبا للتقرب بما هو مبغوض واقعا، لأن الوضوء صار مبغوضا ماذا؟ واقعا بعد الإيمان بالسراية والإيمان بأن الإضرار بالنفس حرام. هذا الكلام اللي ذكره يلاحظ عليه أولا بأنه معروف والمشهور هو أيضا يبني على أن الإضرار بالنفس ليس محرما، ليس محرما ما لم يصل إلى تلك الدرجة، فالإضرار بالنفس محرم، ليس حراما أصلا، هو هم يبني عليه، فحينئذ لا موجب لل حرمة الوضوء. حتى لو قلنا بالسراية، لأن الإضرار بالنفس ليس محرما، وحينئذ يمكن الإتيان به مع قصد التقرب ويقع صحيحا. الأمر الثاني، يعني مقصودي أنه هو لابد أن يبني على الصحة في محل الكلام، وإنما ذكرك قضية فرضية، أنه إذا قلنا بالأمر الأول أو قلنا بالثاني نحكم بالصحة، أما إذا لم نقل بهما فلا بد أن نحكم بالفساد، لكن هو يقول لا بد أن يكون ماذا مثلا، يقول بالصحة. لماذا؟ لأنه هو يرى أن الإضرار بالنفس ليس محرما حتى لو قلنا بالسراية. إذن الوضوء الذي يأتي به ليس حراما حتى يكون ذلك مانع من ماذا؟ من قصد التقرب. الأمر الثاني، وأنه حتى نتنزل، حتى لو فرضنا أن الإضرار بالنفس الذي يحصل بالوضوء هذا محرم، لكن هذا هل يوجب الحكم ببطلان الوضوء في حال الجهل؟ بل حتى مطلقا، هل يوجب الحكم بحرمة الإضرار بالنفس الحكم بأن الوضوء الذي يكون سببا لحصول الإضرار بالنفس المحرم يكون محرما أو لا؟ الصحيح هو أنه لا يكون موجب علما لحرمة الوضوء، وذلك باعتبار أن السبب التوليدي له وجود، والسبب مسبب التوليدي له وجود آخر، هما وجودان متغايران، الإلقاء غير الإحراق، الوضوء غير ماذا؟ غير الإضرار بالنفس، وإن كان العلاقة بينهما علاقة السببية التوليدية، لكن هما وجودان متغايران. النهي في باب الأسباب التوليدية يتعلق بماذا؟ بإيجاد المسبب التوليدي. إيجاد المسبب التوليدي مغاير أيضا لإيجاد السبب التوليدي، وهذا معنى ماذا؟ عدم السراية، بمعنى أن النهي الذي يتعلق بالمسبب التوليدي لا يسري إلى ماذا؟ إلى سببه التوليدي، لأنهما وجدان مستقلان، وإيجاد هذا أيضا غير إيجاد هذا، والنهي متعلق بإيجاد السبب مسبب التوليد الإضرار بالنفس اللي هو في محل الكلام. وقلنا تنزلنا، قلنا حتى لو فرضنا حرمة الإضرار بالنفس، الحرمة تتعلق بالمسبب التوليدي، بإيجاد المسبب التوليدي، وإيجاد المسبب التوليدي غير إيجاد سببه التوليدي. فلا معنى لأن نقول أن هذا النهي المتعلق بهذا الإيجاد يكون متعلق بماذا؟ بإيجاد سببه التوليدي حتى يكون الوضوء ماذا؟ حتى يكون الوضوء حراما. فحتى لو قلنا بحرمة الإضرار بالنفس ما لم يصل إلى حد الهلكة، مع ذلك ينبغي أن يقال بعدم السراية، بأن النهي المتعلق بالمسبب التوليدي لا يسري إلى ماذا؟ إلى سببه إلى سببه التوليدي. وبناء على هذا حينئذ يكون متعلق الحرمة مغايرا مع الوضوء، يختلف عن الوضوء. متعلق الحرمة هو عبارة عن إيجاد المسبب التوليدي، أو قل بعبارة أخرى هو عبارة عن الإضرار بالنفس، وهذا له وجود مغاير مع ماذا؟ مع وجود الوضوء. فحينئذ لا مانع من الحكم بماذا؟ بصحة الوضوء في محل الكلام، حتى من جهة قصد القربة، حتى من جهة قصد القربة. وهي الملاحظة الثالثة على الكلام، يعني احنا قاعد نفترض نتكلم في صورة الجهل، مو الجهل بالضرر، يجهل بأن هذا الوضوء يكون مضرا، بأن كان يعتقد عدم الضرر، أو غافل عن مسألة الضرر، يأتي يتوضأ غافلا عن مسألة الضرر، أو معتقدا عدم الضرر. على كل حال فرضنا الجاهل يتمشى من الجاهل ماذا؟ قصد التقرب. لماذا نقول بأنه لا يتمشى منه قصد التقرب؟ حتى لو كان الفعل مضغوط في الواقع، يتمشى من المكلف ماذا؟ قصد التقرب. بعبارة أخرى أنه نحن قلنا بأنه الإضرار بالنفس حتى لو كان محرم لا تسري حرمته إلا للوضوء، فالوضوء يمكن قصد القربة به لأنه ليس حراما، ليس حراما. قبل هذا قلنا احنا ننكر ماذا؟ ننكر حرمة ماذا؟ الإضرار بالنفس الذي يحدثه الوضوء. المسألة تكون أوضح، الحكم بالصحة يكون أوضح. لو قلنا بحرمته فنمنع من ماذا؟ من السرايا، وحينئذ يمكن ماذا؟ يمكن قصد القربة عند الإتيان بالوضوء، لأن المفروض أن هذا المكلف جاهل بماذا؟ بالضرر. نعم، مع العلم بالضرر هذه مسألة أخرى، مع كونه عالما بالضرر هذه تكون مسألة أخرى. مع العلم بالضرر حينئذ قد يستشكل في إمكان قصد التقرب باعتبار ترتب الحرام على ماذا؟ على هذا الفعل وهو الوضوء. ترتب الحرام على هذا الفعل، بعبارة أخرى أن الفعل مع العلم بالضرر حينئذ يكون فيه جهتان. هذا الوضوء يترتب عليه الحرام إذا قلنا بحرمة الإضرار بالنفس، يترتب عليه المبغوض، لكن في نفس الوقت هو يحقق للطهارة الحدثية، هو يحقق الطهارة الحدثية. تعدد هاتين الجهتين لعله ينفع في ماذا؟ في إمكان قصد التقرب به في محل الكلام. على كل حال ليس كلامنا في صورة العلم، احنا قاعد نتكلم في ماذا؟ في صورة الجهل، وفي صورة الجهل يتأتى منه قصد التقرب. إذن بالتالي الوضوء يمكن التقرب به، يمكن التقرب به في صورة الجهل التي هي محل الكلام، ولا حرمة فيه. وضوء صدر من المكلف ليس حراما، ليس مبغوضا، والمكلف جاهل بترتب ماذا؟ بترتب المبغوض عليه. حتى لو قلنا بأن الإضرار بالنفس حرام، جاهل بترتب المبغوض عليه يتأتى من قصد القربة فيقع ماذا؟ يقع صحيحا. إذن ما ذكره في الوجهين هو الصحيح لإثبات الصحة، بمعنى أنه أولا نقول بأن الإضرار بالنفس ليس حراما وهذا يكفي لتصحيح الوضوء، لأنه ماكو مشكلة بعد بالوضوء، هاي مشكلة حينئذ في الوضوء. يترتب عليه الإضرار بالنفس مو مشكلة، كما يترتب عليه أي شيء آخر، فهو فعل جاء به بحسب الشرائط والأجزاء المعتبرة فيه وقصد به التقرب، يقع صحيح، تشمله إطلاقات أدلة صحة الوضوء. هذا الأمر الأول الذي ذكره، هذا صحيح. الأمر الثاني الذي ذكره مبني على التنزل عن الأمر الأول وافتراض أن الإضرار بالنفس حرام أيضا صحيح، وهو شنو؟ عدم السرايا. حتى لو كان الإضرار بالنفس صحيحا فالنهي المتعلق به، حتى لو كان الإضرار بالنفس حراما فالنهي المتعلق به لا يسري المن إلى الوضوء. إذن بالتالي يبقى الوضوء بلا نهي وبلا مبغوضية، بلا نهي وبلا مبغوضية، وحينئذ يمكن للمكلف الجاهل بترتب المبغوض عليه شنو؟ أن يقصد به التقرب فيقع صحيح.